الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أذكركم بأن التقوى هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله وضبطت هذه الأربعة، فعيشك حميد وموتك حميد، حياتك خير لك ومماتك خير لك. وإن فاتتك هذه الأربعة أو واحدة منها، فالأمر على غير هذا الحال. لكن ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، فالوقت مناسب لكي يتذكر الناس ولكي يعود إلى الصراط المستقيم من شرد. يا أيها الإخوة، كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي تسمعون أو ستسمعون مدارها على هذه الأربعة. فإذا كنت مقيما على الحرام، فالوقت مناسب أن تتوب، أن تستغفر، أن ترجع، أن تؤوب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. لكن أصعب شيء أن تموت يوم تموت وأنت مقيم على الحرام لا تريد أن تتركه. يوجد لهؤلاء العباد عندك حق لا تريد أن تعيده إليهم، ماذا ستقول لربك وقد شردت عن الطريق، عن الصراط المستقيم؟ أصعب شيء أن يموت أحدنا يوم يموت وهو تارك للفرائض ولا يريد أن يؤديها، بل إنه يقنع نفسه بأن الدين ليست هذه الفرائض، يخترع دينا يقول لك الدين مو بالصلاة. طيب لماذا قال الله أقيموا الصلاة؟ هو عنده دين آخر مو بالصلاة، عنده دين آخر ليس بالانضباط بالأحكام، بالقلب، يقول لك الدين بالقلب. طيب لماذا قال الله تعالى وقل اعملوا؟ هذا دين الله، قل اعملوا، دينه بالقلب. وحينا يقول لك الدين أخلاق، وماذا عن الانضباط بالشعائر؟ هو عنده دين آخر مختلف عن دين رب العالمين. يا أخوان، أصعب شيء أن أموت يوم أموت وأنا تارك للفرائض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لتجمع بين القلب وبين الجوارح وبين الأخلاق وبين الأعمال وبين الاعتقادات، فيكتمل الدين. بهذا تنجو وحدك، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الإسلام يحب أن يشيع وينتشر الخير في هذه الأرض، فأمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عنوان خطبة اليوم: تحمل المسؤولية في زمن البناء. ولا أعني بتحمل المسؤولية أن يصير المرء مسؤولا سياسيا أو إداريا، كأن يكون وزيرا أو سفيرا أو رئيسا أو مديرا وحسب، ولكني أعني بالمسؤولية المسؤولية التي جاءت في الحديث النبوي التي سمعتم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالكلام عن تحمل كل واحد منكم أو من السامعين أو من المسلمين المسؤوليات الملقاة على عاتقه، والمسؤوليات التي يمكنه أن يضيفها إلى نفسه ليبني بلده ومجتمعه. تحمل المسؤولية في زمن البناء، المراد مسؤولية كل واحد منا التي تحملها حتى يؤديها، وأن يضيف إلى ذلك ما استطاع من المسؤوليات ليبني البلد والمجتمع. قرأت في كتاب العرب وجهة نظر يابانية، هذا الكتاب مفيد موجود على صحائف النت، كاتب ياباني عاش في البلاد العربية 40 سنة، اطلع على العادات، على الأشخاص، على الأفكار، وراح سجل كتابا هكذا في وجهة نظره، ياباني هو، عن العرب. المهم، في الكتاب كتب هذه القصة، قال: مرة كنت عائدا إلى الفندق في وسط طوكيو حوالي منتصف الليل، رأيت عاملا يعمل وحيدا، فوقفت أراقبه، لم يكن معه أحد ولم يكن يراقبه أحد غيري، ومع ذلك كان يعمل بجد ومثابرة كما لو أن العمل ملكه هو نفسه. عندئذ عرفت سبب نهوض اليابان، وهو شعور ذلك العامل بالمسؤولية النابعة من داخله بلا رقابة ولا قصر. عندما يتصرف شعب بكامله مثل ذلك العامل، فإن ذلك الشعب جدير بأن يحقق ما حققته اليابان. أيها الإخوة، تعلمون أن الإسلام بكر بتحميل الإنسان المسؤولية، وهذه مسألة عالمية اليوم. متى يصير الإنسان مؤاخذا على أفعاله؟ أنتم تعلمون القوانين الوضعية ب18 سنة، في توجهات دولية الآن، ليست الآن، من 20-30 سنة، أنه رفع سن الطفولة، بسموه طفل أبو 18 سنة، أنه خلوه لل21، واتفاقية حقوق الطفل هكذا تعرف الطفل، تقول هو من لم يتم 18. يعني يا شباب، أنتوا جماعة 16 أطفال وال17 أطفال، وبنتك كمان اللي عمرها 17 سنة طفلة هي، و18 طفل إلى أن ينتهي ال18، وفي توجه رفع السن إلى 21 كمان، يعني شباب ال20 أنتوا أطفال. طبعا الطفل لا يؤاخذ، الطفل لابد أن يلعب يحقق رغباته، يعني الطفل يعني لا نحاسبه. لكن أنتم أيها الإخوة تعلمون بأن الإسلام بكر بتحميل الإنسان المسؤولية. فالتكاليف الشرعية كما تعلمون تبدأ بالبلوغ، من بلغ عاقلا صار مسؤولا عما يخصه: طهارة، صلاة، صوم، معه زكاة بده يزكي، معه مال بده يحج، وهكذا. ويستمر التكليف في الإسلام لهذا الإنسان وتحميله المسؤولية ما دام القلب يخفق والعقل يعي. يعني ما في بالإسلام سن تقاعد، يعني جماعة 60 ما في تقاعد، والسبعين ما في تقاعد، والثمانين ما في تقاعد. ما دام القلب يخفق والعقل يعي فهذا الإنسان مسؤول. ولئن كانت النظم الوضعية تريد تأخير سن المساءلة إلى 18 أو أكثر فإن الإسلام لا يزال يدعو معتنقه إلى عمارة الأرض من البلوغ إلى أن يغرغر. ذلك لأن تحمل المسؤولية سر الحياة، بل هو سر الإنسانية. ما ميزة الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ حمل المسؤولية. تحمل المسؤولية سر الحياة وعنوان التقدم، وهو ثمن الاستخلاف في الأرض وأفضل هدية يقدمها الآباء للأبناء. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المفسرون قالوا: شو هالأمانة التي عرضت؟ واحد من أهم الأقوال التكليف وتحمل المسؤولية. قال ولي الله الدهلوي: المراد بالأمانة تقلد عهدة التكليف. الجبال ما رضيت أن تحمل أوامر الله ونواهيه، ولا الأرض ولا السماوات، بس هذا الإنسان حمله. المراد بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن تتعرض أنت لخطر الثواب والعقاب، وتتعرض للإثابة والمحاسبة. وأفاد القرآن بحمل الإنسان لها وقابليته واستعداده لذلك. وقوله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، خرج مخرج التعليل، فإن الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه أن يعدل، يعني ممكن إذا دربناه بيصير عادل. والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم، بس ندرسك وبس بتصير عالم. غير الآدمي ليس كذلك، إما أنه عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل مثل الملائكة، وإما أنه ليس بعادل ولا عالم، ولا من شأنه أن يصير بهذه الحال كالبهائم. وإنما يليق التكليف ويستعد له من كان له كمال بالقوة لا بالفعل، يعني من كان عنده قدرة أن يتعلم وقدرة أن يعدل. فالخلاصة أيها الإخوة أن تحمل المسؤولية عنوان هذا الدين، وكلما تحملتم مسؤوليات أكثر أنتم تزدادون من الله تعالى قربا عندما تؤدون هذه المسؤوليات. وكلما هرب أحدنا من المسؤولية أو تفلت من المسؤولية يظن أنه سيرتاح، هرب وابتعد عن رضا الله عز وجل، بل ربما يكون ابتعد عن إنسانيته. من صور المسؤولية التي نريدك أن تحملها في زمن البناء مسؤولية الرجل في بيته بالنفقة والقوامة. الزوجة اللي ما عم بيدير البيت ولا عم يرعى البيت ولا عم يشرف على البيت، هذا عم يتفلت من المسؤولية. لو عنده حجاج: تعبان، عندي شغل، عندي التزامات، بس اعلم بأنك هربان من المسؤولية التي ستحاسب عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، فهو مسؤول عن النفقة ومسؤول عن القوامة. ومسؤولية المرأة في بيت زوجها بطاعته وحفظ البيت. قل مثل ذلك في المرأة التي لا تطيع زوجها، تتهرب من حمل المسؤولية وستحاسب. مسؤولية المعلم بإحاطة طلابه بالحفظ والتربية والتعليم، مو لأن المعاش قليل أو المعاش كثير، لأن الله عز وجل جعلك مسؤولاً، وكلكم راع وكلكم مسؤول، وسيوقفك بين يديه لما علمت ولما لم تعلم ولما أخفيت ولما اهتممت ولما لم تهتم. ومسؤولية الطالب بالتعلم واحترام المعلمين ومدارس العلم والمحافظة عليها. احترامك للمعلم مسؤولية، منيح أو ماله منيح أنت مسؤول أن تحترمه، وسيوقفك الله بين يديه يوم القيامة وسيسألك. حفظك لمدارس العلم، لجامعات العلم، لمعاهد العلم، سيسألك الله. مسؤولية رجال الإعلام بتقديم النافع للناس، ومسؤولية الناس بالتعقل في تلقي الأخبار وتمييز الصحيح من الخطأ والخير من الشر. ما معقول أنت ماسك لي هالجوال كل ما وصل خبر تبعته للمجموعات بدون عقل، ما في مصفاية أبدا. ما معقول كل صورة عجبتك تبعتها فورا، يا رجل فكر، مو معقول كل حادثة ترسلها فورا. صاحب الإعلام مسؤول أن ينقل ما ينفع الناس، والمتلقي مسؤول أن يفكر. مسؤولية الحاكم تجاه الرعية بإحاطتهم بعنايته ورحمته وبره، ومسؤولية الرعية تجاه الحاكم بطاعته ونصحه. مسؤولية الدعاة بنشر الخير وغرس البر. أما داعي إلى الله لا يعمل، بيصلي بالناس وبيروح. تعال ساوي لنا درس، تعلمنا قرآن، تعلمنا حديث، تعلمنا ديننا، ماني فاضي. مسؤولية العامل في الوظائف العامة والخاصة بحفظ مصالح الخلق ومراقبة الخالق. مسؤولية المسلم بلزوم التكاليف الشرعية بأداء الفرائض والمندوبات وترك المحرمات. طبعا اللي ما عم بيصلي هربان من المسؤولية، واللي ما صام هربان من المسؤولية، واللي ما بده يحج هربان من المسؤولية، واللي ما بده يبر أمه وأبوه هربان من المسؤولية. من صور تحمل المسؤولية التي تبني البلد وتمكن له الوفاء بالوعود والالتزامات والاعتراف بالأخطاء وتحمل نتائجها والسعي لحل المشكلات بدلا من التنصل منها والاجتهاد في أداء المهام والواجبات والتواصل الفعال مع الآخرين واحترام القوانين والأنظمة والتحلي بالصدق والأمانة في المعاملات. يعني عم يفتح شباك السيارة وزت الكاسة أو زت عقب السيجارة أو زدت الورقة، ما في مسؤولية، يبتعد عن رضا الله عز وجل ويبتعد عن إنسانيته. سامحوني، اللي عم بيروح الحديقة العامة يأكل هو ومرته وأولاده ويترك وراء السندويش ويترك كاسات البلاستيك ويمشي، والصبح الجنينة بتصير كأنها مكان للنفايات والقمامة، في بعد عن الإسلام، ولو صلى ولو صام. اللي عم بيصف سيارته ويسكر على الناس، ما في تحمل لمسؤولية. أخرج الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت. يبدو بالمدينة صار في صوت هدة، فالناس فزعت، راحوا بدنا نشوفوا شو هالصوت. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوا، ما في شيء. وهو على فرس لأبي طلحة عريين ما عليه سرج. عادة العربي لما بيركب الفرس بيحط سرج بعدين بيركب، بس النبي صلى الله عليه وسلم شان يسرع إلى الصوت ركب على الفرس بدون السرج، وفي عنقه سيف، وقال: لقد وجدته بحرا. يعني الفرس ما شاء الله سريع جدا. فها هنا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مسؤولا عن حماية أبناء بلده وإبعاد الأذى عنهم، فينطلق وحده مسرعا إلى مصدر الصوت ليدفع المفزع عنهم ويعود ليطمئنهم أن لا شيء يستدعي الخوف والفزع. كان بيقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يفتح الجوال يشوف شو صاير، بيقدر. كان بيقدر يبعث أبو بكر يدق له تليفون: أبو بكر شو شفت لي الصوت، الله يرضى عليك أنا قاعد هون. بس النبي صلى الله عليه وسلم يحمل مسؤولية، ما حدا كلفه ولا حدا قال له ولا من وظيفته ولا مديره اتصل فيه وقال له ساوي هالشغل، بس هو يحمل مسؤولية. أما صور التخلي عن المسؤولية والتي تؤذي البلاد والعباد فمنها الاستغراق بتحليل الأحداث والمجريات والدخول بمهاترات وجدل عقيم في مجموعات التواصل والاتصال. والله هذا الشيء معيب يا أخوان، وشيء يعني سيء، وشيء يجعل الإنسان يزدري من يفعل هذه الفعل. ساعتين ثلاثة قاعد على الجوال، كل ما شاف خبر بيعلق وبيحلل، والله بتظنه أنه هو خبير عالمي معه دكتوراه بالسياسة، هو عطال بطال ما عنده شيء، ماسك لي الجوال وقاعد وعم بيحلل شو قال فلان وشو عمل فلان وليش هيك صار وانتو بتفهموا وانتو ما بتفهموا وهل فلول وهل وطني وهل خائن وهل خبيث وهل صحيح. معيب يا أيها الإخوة، هذا إنسان مؤذي، عفوا يعني هالتصرف ليس هو كإنسان لكن تصرفه مؤذي للبلاد ومؤذي للعباد، وهو يظن أنه يحسن صنعا. هذه من صور تفلت من المسؤولية. ترك لي هالجوال ومشتري لهم لأهلك ربطة خبز، ترك لي هالجوال قوم اجلي الجليات عن أمك، ترك هالجوال انزيل ازرع لك شي شجرة شي شتلة، انزيل نظف قدام البناية أحسن من كل هالتحليلات ومن كل هالتأييدات ومن كل هالمعارضات. الاستغراق بتحليل الأحداث والمجريات والدخول بمهاترات ومرات في ملاسنة ومسبات وبيدخل على صفحته الخاصة بيلحق له وبيلحق لعيلته وذاك بيرد عليه، وجدل عقيم لا قيمة له في مجموعات التواصل والاتصال. الجلوس لساعات طويلة وراء الجوال للاشتغال بتقييم الأشخاص وأفعالهم وأقوالهم ونواياهم وترك ساحة العمل والبناء. اختلاط الأدوار بين النساء والرجال، تجد المرأة تخرج باكرة للعمل وتكدح وزوجها أو أخوها يتوسد الكسل واللامبالاة. معقول أمك عم تجيب الخضرة وأنت حضرتك قاعد؟ معقول زوجتك عم تشتغل وأنت ما عم تشتغل؟ معقول أختك تنزل على دوام وظيفي وأنت ماسك قال أنا عندي دراسة، بعدين بيدرس ساعتين وباقي وقته بيضيع الوقت؟ معقول؟ التردي العلمي والأكاديمي، وفيه نقرأ تقصير عدد من المعلمين أو أساتذة الجامعات في مسؤولياتهم التعليمية والتربوية، وتقصير عدد من الطلبة عن مسؤوليات التحصيل. سامحوني، صار في مرات عم نسمع صوت أستاذ جامعي ما بده يعلم، ما بده يعلم، مو ما عم بيعلم، لا يريد أن يعلم، بيقول لك بكرة بياخذوا لي الزباين، خلي نعطيهم شهادات وما بيفهموا شيء، بكرة بيحولوا لي كل الزباين. تفلت من حمل المسؤولية، تنصل من حمل المسؤولية. أستاذ بمدرسة مرات لا يعلم، فيخرج جيل هيك جيل أمي يعني معه شهادة بس لا يعلم ما وراء هذه الشهادة شيئا. هذه من صور التفلت من حمل المسؤولية. ارتفاع نسب الطلاق، شو معنات يا أخوان؟ شو معنات ارتفاع نسب الطلاق؟ يعني أن شبابا لا يريدون حمل مسؤولية، أو أن بنات لا تريدن تحمل المسؤولية. هي صار معنا شهادات، لأنه كلنا البركة صرنا هلا كل اللي قاعدين هون وكل كثير ما يسمع معه شهادة جامعية وماجستير ودكتوراه، بعدين عم يتزوج بعد شهرين ثلاثة بده يطلق، يهرب من تحمل المسؤولية. بيقول لك يا أخي صعبة، وإذا صعب أخي نحن جوزناك إياها عشان تحمل مسؤولية إنسانة صعبة، لأنك أنت معك دكتوراه، ما بدنا نجيب لك واحدة سهلة، لازم نجيب لك واحدة صعبة تتناسب معك، بس يهرب. أنت معك ماجستير، أنت معك ليسانس، أصلاً جبنا لك واحدة صعبة عشان أنت هالصعبة تستطيع تتواءم معها، بس هو لا يريد، يريد أن يهرب، يقول لك ما بدي وجع راسي أنا، شو جاي وجع راسي؟ هو فهم بأن الزواج استراحة. ارتفاع نسب الطلاق فيه مؤشر على التقصير في تحمل المسؤوليات الزوجية. المخدرات والمسكرات هي من أبرز مظاهر التخلي عن المسؤولية، إذ يعتقد متناولها أن أنجع وسيلة لحل المشكلات هي الهرب منها إلى عالم مجهول. خذ لك سحبة بتسلطن هيك بتروح لعالم تاني، شو مشان هون هذا عم بيضايقني وشغل اللي عم بلاقي ومعلمي كتير الأمر صعب، أي خذ لك سحبة بتنسى كل هدول، خذ لك حبة بتنساهم كلهم، أعوذ بالله من الشيطان. من صور عدم تحمل المسؤولية التي تؤذي البلاد والعباد إلقاء اللوم على الآخرين عند وقوع الخطأ، التهرب من المهام والواجبات، المماطلة والتسويف، الاعتماد الزائد على الآخرين، عدم الوفاء بالالتزامات والمواعيد، الانخراط بسلوكيات سلبية مثل الكذب والتلاعب بالآخرين لتحقيق مكاسب شخصية. أيها الإخوة، في زمن البناء أحوج ما تكون البلاد إلى أن تحمل أنت مسؤولياتك كاملة ما استطعت، بل أن تضيف مسؤوليات جديدة وتنجح في رفع هذه المسؤوليات. هناك ستنجح البلد وترتفع البلد وتقوى البلد. وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا توجيه قرآني يدعونا لتحمل المسؤوليات العامة والخاصة. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا توجيه قرآني يدعو لتحمل المسؤوليات الملقاة على عواتقنا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا توجيه قرآني يدعونا لتحمل المسؤوليات الملقاة على عواتقنا والتي نستطيع إضافتها وحملها. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا توجيه قرآني يدعونا لتحمل المسؤولية وعدم التقصير بها. وهكذا الآيات، آيات القرآن الكريم كثيرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية في الأزمنة كلها. فلنجتهد أيها الإخوة استطاعتنا أن نؤدي ما علينا، وأن نسأل الله تعالى المعونة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.